بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه البرامج في هذه الأجواء الإيمانية والليالي الرمضانية، فأسأل الله تعالى للقائمين على هذه البرامج التوفيق والسداد، وأن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء. إخواني وأخواتي، عنوان محاضرتنا كما لا يخفى حقوق دعت إليها الشريعة. لقد بعث الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الاحتياج غوثًا، وفي إبان الاستمطار غيثًا. بعثه والناس قد ضيعوا الحقوق والواجبات، وانقطعت الصلة بينهم وبين رب الأرض والسماوات، ولذلك جاء الله جل وعلا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بنعمة لا يستطيع العباد لها شكورا. بعثه جل وعلا ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ومات صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فزكاه الله جل وعلا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك هذه الشريعة شريعة عظيمة، شريعة الكمال، وشريعة السمو، وشريعة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولذلك الله جل وعلا قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحقوق وأوضح المعالم، وعرف كل إنسان دوره في مسرح هذه الحياة. ولذلك إخواني وأخواتي، بالنسبة للإنسان في هذه الدنيا إنما خلق لعبادة ولطاعة وليقوم بمهمة عظيمة، فإن هذه الدار ليست بدار مقر، وإنما هي دار ممر، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وأن لكل أجل كتاب. وواجب على الإنسان أن يقوم بدوره المناط في عنقه، يقوم بالحقوق والواجبات التي أوجبها الله جل وعلا عليه، وأوجبها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا ما تأملنا في مجمل الحقوق والواجبات نجدها على قسمين وضربين: حق لله جل وعلا وحقوق للمخلوقين. وإن أعظم الحقوق حق الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو خالقنا، هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أمدنا بالنعم، وهو الذي يتولانا، وإليه الرجعة سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك حق الله جل وعلا حق عظيم، وهو يسير لمن يسره الله جل وعلا له، ألا وهو العبادة لله جل وعلا. فجميع من في السماوات والأرض إنما هم عبيد لله جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكما أنك عبد لله اضطرار كن يا عبد الله عبدا لله اختيار. فلا بد أن تكون عبدا لله طوعا واختيارا ورغبة إلى ربك سبحانه وتعالى. وإن أعظم حق لله جل وعلا هو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. فإن أول أمر في القرآن هو قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي وحدوا الله، اجعلوه واحدا في ذاته، واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله، وحدوه في القصد والطلب، تكونوا قد أديتم حق الله رب العالمين. يقول الله جل وعلا مبينا الغرض والهدف من خلق الخلق، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن كما في حديث ابن عباس قال له إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. ولذلك توحيد الله جل وعلا هو حقه سبحانه وتعالى. وإذا أردتم أن تعرفوا عظيم هذا الحق فانظروا إلى ضده، وضده الشرك بالله عز وجل، كيف أن الله جل وعلا لا يغفر لمن أشرك به شيئا. قال سبحانه في مقامين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه على لسان المسيح عيسى بن مريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فحق الله أيها المؤمنون حق عظيم، وهو يسير لمن يسره الله له، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تطيعوه ولا تعصوه. قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا هو حق الله أيها الناس. ولذلك الله جل وعلا جعل الجنة لمن أطاعه ولمن أطاع نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل النار لمن عصاه وعصى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقوموا بهذا الحق أيها المؤمنون فإنه أعظم الحقوق، اشتغلوا به، اشتغلوا به، اجعلوا شغلكم الشاغل وقلقكم الساهر وحياتكم كلها بالاهتمام بهذا الحق العظيم ألا وهو حق الله جل وعلا. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أردف معاذا خلفه فقال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذلك تأملوا في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم كانوا يدعون أقوامهم إلى أن يوحدوا الله وإلى أن لا يشركوا به شيئا. فالقضية الكبرى التي كانت بين الأنبياء وبين أقوامهم يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله، أي وحدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أول الحقوق وأعظم الحقوق وقطب الحقوق وعليها مدار الأمر. أما الحق الثاني فهو حق محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله جل وعلا خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، وجعله الله وبعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين ليظهر بدينه الدين كله جل وعلا وتقدس. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زكى الله لسانه
فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. أوجب الله جل وعلا علينا طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. كتاب الله عز وجل ناطق بالأمر بطاعة محمد عليه الصلاة والسلام، وناه عن معصيته، ومتوعد من عصاه بنار تلظى. بل إن الله جل وعلا جعل علامة محبة الله اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكل من ادعى محبة الله فالاختبار الحقيقي والبرهان في قدر اتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولطاعته ولاتباعه، إنها المحك الحقيقي، إنه الكاشف لدعوى محبة الله عز وجل. فإن كنت متبعا له مستسلما له مسلما له غير راغب بنفسك عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على محبتك لله رب العالمين. ومقتضيات شهادتي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. أربع مقتضيات. اختبر نفسك يا عبد الله، اختبري نفسك يا أمة الله، اختبروا أنفسكم أمام هذه المقتضيات الأربع، هل أنتم حققتموها قولا وعملا؟ إذا كنتم كذلك فأبشروا أنكم ممن يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مما يحير العقول فإنه صدق وحق. ألم تؤمن ببعثته؟ ألم تؤمن برسالته؟ ألم تؤمن بنبوته؟ فلماذا تتفذلك؟ ولماذا تتلجلج حينما يأتيك خبر عنه صلى الله عليه وسلم مما يحير العقول؟ ها؟ لماذا وأنت مصدق به؟ فإن الاختبار الحقيقي هو أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به مما مضى ومما هو آت. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فطريق الجنة مسدود، وباب الجنة ممنوع إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قرن اسمه باسمه في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد والصلاة، بل حتى في الدخول في الإسلام لا يقبل إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردتم أن تنظروا في حقيقة الاتباع فانظروا إلى أحوال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين اتبعوه في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، وأطاعوه صلى الله عليه وسلم مخالفين أهواء أنفسهم ورغبات ذواتهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. صدقوا الله فصدق الله معهم، وصدقوا رسوله فاختارهم الله جل وعلا إلى أن يكونوا من أصحابه. فالصحبة اختيار، والصحبة اصطفاء، فصلى الله على محمد. ونحن في وقت وللأسف الشديد تثار كثير من الشبهات حول سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالله الله بالالتصاق بسنته والأخذ من معين هديه صلى الله عليه وسلم، والحذر الحذر من هذه الدعوات النشاز التي قد يضل بها أناس وتزل أقدامهم بسبب التسليم لمثل هذه الأشياء. ولذلك إخواني وأخواتي، حق النبي عليه الصلاة والسلام حق عظيم، والحق هذا يتمثل باختصار في هذه المقتضيات الأربع التي ذكرتها لكم. من الحقوق التي دعت إليها الشريعة وجاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق العلماء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فالله جل وعلا رفع من شأنهم وأعلى من ذكرهم. يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاعرفوا للعلماء قدرهم وأدوا إليهم حقوقهم، وذلك بتأليف القلوب عليهم وبالدعاء لهم وبعدم الثلب بهم وانتقاصهم، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله جل وعلا قبل موته بموت القلب، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك العلماء هم يخلفون الأنبياء في الحفاظ على مصادر الدين وموارده، والحفاظ والذود عن حياضه، والدفاع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر العلم، فهم يقومون في مقام الأنبياء. مر أحد السلف على حلقة عالم من العلماء والناس كنفتيه يسألونه: هذا في الطهارة، وهذا في الصيام، وهذا في الزكاة، وهذا في البيوع. فقال: هذه مجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء. ولذلك اعرفوا للعلماء حقهم، فإن العلماء وجودهم في الأمة غنيمة، وموتهم وذهابهم مصيبة. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ في وجه من أوجه التفسير قال بعض العلماء: قال ننقصها من أطرافها ذهاب العلماء، إذا ذهب العلماء نقصت الأرض. نسأل الله أن يطيل في أعمار علمائنا وأن يرحم من مات منهم. من الحقوق التي دعت إليها الشريعة إخواني وأخواتي حق الوالدين، هذا حق من الحقوق العظيمة التي اقتضته الفطرة وأكدته الشريعة. والله جل وعلا ما ذكر حقه غالبا في القرآن إلا وأعقبه بذكر حق الوالدين. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووصى الله جل وعلا بالوالديه حسنا كثيرا، قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. بل إن الله جل وعلا أمر بمصاحبة الوالدين بالمعروف ولو كانا كافرين مشركين يدعوان الولد إلى الكفر بالله. قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك، صلي أمك. من أعظم الحقوق حق الوالدين، حقهما عظيم. ذلك أن الله تعالى جعلهما السبب في وجودك أيها الإنسان في هذه الحياة، في هذه الحياة. وقد ذكر الله جل وعلا كيفية بر الوالدين في صورة تهتز لها المشاعر وترتجف لها القلوب وتدعو الولد سواء ذا كان ذكرا أو أنثى إلى أن يتعامل مع والديه معاملة كما أراد الله جل وعلا. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله عز وجل أمر المؤمن بأن يكون عزيزا لكنه بين والديه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا يكون الإنسان مع والديه. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي وفي لفظ بحسن صحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر ببر الوالدين. ولذلك إخواني وأخواتي، حق الوالدين في الإسلام عظيم، يقدم الإنسان برهما على النوافل والرغائب والمندوبات، بل يقدم هذا على الجهاد في سبيل الله رب العالمين. بوب البخاري أمير المؤمنين في الحديث في صحيحه بابا، قال: باب لا يجاهد إلا بإذن والديه. وذكر فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فالله الله إخواني وأخواتي، بإقامة هذا الحق العظيم، حق من الحقوق العظيمة، والله جل وعلا حذر من عقوق الوالدين ورتب على ذلك عقوبات خطيرة. ومن العقوبات أن يعجل العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ولذلك كن أنت كما تكون مع والديك إقبالا أو إدبارا، إقلالا أو إكثارا، والمسألة دين، وكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السق. فأنت والد أو ستكون والدا، فاحذر وارفع مستوى الحذر. إن كنت الآن تمارس عقوقا مع والديك فإنك متوعد بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. ومن الحقوق التي دعت إليها الشريعة حق الزوجين، الزوجات لهما حق عظيم بعضهما على بعض. يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ويقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام يبدي ويعيد في قضية حق الزوجين حتى في آخر أيامه وهو في حجة الوداع، يقول: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. وينصح الزوجات بالاعتناء بأزواجهن والقيام على حقوق الأزواج في أكثر من مشهد ومقام، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على الزوجين أن يقوما بالحقوق موفورة غير منقوصة، ويجب عليهما أن يتحملا بعضا إن كان ثم خطأ أو نقص أو تقصير. فالله جل وعلا قال: فإن كرهتموهن فعسى، وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، رضي منها آخر. هكذا يجب على الزوجين أن يتعامل مع بعضهما بإقامة الحقوق والواجبات، وبالعشرة بالمعروف، وبالصبر على بعضهما البعض. كذلك إخواني وأخواتي، من الحقوق التي دعت إليها الشريعة حق الجيران، والله جل وعلا ذكر هذا الحق في القرآن وذكره النبي العدنان. قال الله جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. هذه الآية قال أهل العلم من أهل التفسير تشير إلى ثلاثة أنواع من الجيران: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، له حق الجيرة، حق الإسلام، وحق القرابة. وجار له حقان، وهو الجار المسلم، له حق الجيرة وحق الإسلام، وجار غير مسلم له حق واحد وهو حق الجيرة. انظروا إلى عظمة هذه الشريعة وإلى سمو هذا الدين العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الوصية بالجار. وخلاصة أمر الجار أن حقوقه تتمثل في ثلاثة أشياء: الأول الإحسان إليه والتفضل عليه، الثاني كف الأذى عنه، كف الأذى عن الجار، ولا يؤمن بالله من لا يأمن جاره بوائقه، الثالث تحمل أذية الجار فيما لو إذا صدر منه أذية. هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل مع جاره، لأن الجار في المدينة لا يرحل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من جار السوء في دار المقامة، قال: لأن جار السوء في دار المقامة لا يرتحل، لا يرتحل. فحافظوا إخواني وأخواتي على حقوق الجيران ولو بالشيء اليسير. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك، تعاهد جيرانك. واعلموا أن حقوق الجار دين يتقرب به العبد إلى الله رب العالمين، دين وقربة يتقرب العبد إلى الله رب العالمين. الحق الآخر، ولعلي أجعله الأخير لأن القائمين على هذا البرنامج أخبروني بوقت محدد وأعتقد بأنني تجاوزته، حق الوطن. أيها الإخوة والأخوات، حق عظيم، فإن للوطن منة في عنق كل واحد منا. ذلك أن الوطن منه خرج الإنسان، وعلى أرضه درج، تنسم هواءه وشرب ماءه ولعب في رباعه وفي أماكن اللعب. ولذلك هذا الوطن يقيم الإنسان فيه الضروريات الخمس، يحافظ على دينه، ويحافظ على دمه، ويحافظ على عرضه، ويحافظ على عقله، ويحافظ على ماله. ولذلك جعل الله جل وعلا محبة الأوطان جبلة وفطرة مركوزة في نفوس البشر، في نفوس البشر. فمحبة الوطن أمر جبلي طبيعي، فطره الله جبله الله جل وعلا في قلوب العباد. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما أخرجته قريش من مكة وخرج مهاجرا إلى المدينة، وقف على مكان يقال له الحزورة، يقول كلاما حزينا يتقطع له القلب، وقد التفت إلى مكة بلدته التي أخرجته منها، يقول: والله إنك لا أحب البقاع إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. ثم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فشرح الله صدره، فقال له جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، بشره بأنه سيرجع إلى مكة فاتحا منصورا مؤيدا، فأرجعه الله جل وعلا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رجع مؤيدا منصورا وفتح الله جل وعلا عليه مكة التي خرج منها حزينا. وإن حق الوطن أيها الإخوة والأخوات يتمثل أولا في طاعة ولاة الأمور، فإن لهم حق على الرعية، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره وفي العسر واليسر حتى ولو كان على الناس أثره، كما صحت بذلك الأحاديث في صحيحي الإمام البخاري ومسلم وفي السنن والمسانيد. وهي عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. كذلك إخواني وأخواتي من حق الوطن المحافظة على مقدراته، ولا يجوز لأحد أن يعبث بمقدرات الوطن، فإن هذا من الحقوق الواجبة على الإنسان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تلويث بيئة الوطن وحذر من إفساد موارد المياه وغيرها، فكيف بمن يعتدي على مقدرات الوطن؟ وهذا من حق الوطن علينا. كذلك يجب على الإنسان أن يكون رجل أمن يحافظ على الوطن من الختلة ومن اللصوص ومن الذين يريدون الإفساد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن من آوى محدثا، فلا يجوز لأحد أن يلقي المسؤولية كاملة على غيره، وإنما يجب على كل فرد من أفراد الوطن أن يقوم بهذا الحق العظيم. فإن للوطن منة في أعناقنا، منة في أعناقنا، والله جل وعلا سوى بين القتل وبين الإخراج من الوطن. فإذا استتب الأمن واستقر أحوال الناس أقام الضروريات التي لا يمكن أن يقوم أمر الناس إلا بها. والحقوق أيها الإخوة والأخوات كثيرة جدا، لكن الوقت محدد والحديث ذو شجون والجعبة ملأى، ولعل ما ذكرت من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أشرت إليه من الحقوق كفاية، ولله الحمد والمنة. أشكركم على الحضور والاستماع، كما أشكر القائمين على هذا البرنامج، وأن يوفق الجميع لكل خير، ونلتقيكم على خير بحول الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.